الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
الشفاء سبق لنا أنه يكون بالقراءة والدعاء والتعوذ، ويكون أيضا بالأدوية. فالشفاء له طريقان: الطريق الأول التعوذات والأدعية والقرآن وما أشبه ذلك، والطريق الثاني الأدوية الطبيعية التي علمت إما بالوحي كالعسل فيه شفاء الناس، وإما بالتجارب. وهناك شيء ثالث، طريق وهمي لا حقيقة له، وهو أن يعتمد الإنسان على أمر ليس له أثر، لكن بناء على ما توهمه يظن أن له أثرا، مثل لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه، والخيط والودعة وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لأنه ليس شفاء حسيا ولا شفاء شرعيا، يعني ليس دواء حسيا ولا دواء شرعيا، فلا يجوز الاعتماد عليه. وسبق لنا أنه نوع من الشرك، ووجهه أن هذا الفاعل أثبت سببا لم يجعل الله سببا، فجعل نفسه شريكا لله عز وجل في إثبات الأسباب فيما لم يجعلها الله تعالى أسبابا. وقول ما أنزل الله داء يشمل المرض الحسي وهو مرض البدن، والمرض المعنوي وهو مرض القلوب، انحرافها، انحراف اعتدالها واستقامتها على دين الله، هذا أيضا له شفاء، شفاء الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وما داوى الإنسان قلبه بشيء أفضل من كتاب الله عز وجل، لكنه يحتاج إلى قراءته بإخلاص وتقرب من الله عز وجل وتدبر لمعانيه واعتقاد بأنه شفاء. وأما شخص يقرأه ليجرب، أو يقرأه وهو في شك أثره، فهذا لا ينتفع به. نعم. طيب، ما الغرض من قول الرسول هكذا؟ الغرض منه أن نطلب الدواء، ليس مجرد خبر، بل أن نطلب الأدوية، ولكن من الطرق إيش؟ الشرعية التي جاء بها الشرع أو شهد لها الحس والواقع. نعم. نعم يا شيبة.
الأولى يا شيخ أن يبدأ بالتعوذات إذا أصابه مرض، أو يذهب إلى الأدوية؟
هذا حسب حال المريض. من المرضى من عنده قوة إيمان فيما جاءت به الشريعة من الأدعية والتعوذات، فهذا يبدأ بها قبل. ومن الناس من إيمانه ضعيف كحال أكثر الناس اليوم، يكون اعتمادهم على الأشياء الطبيعية أكثر فائدة، فالناس يختلفون. من الناس من عنده قوة إيمان بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمقروء عليه، فالمقروء عليه يكون قابلا لهذا الشيء، وهذاك القارئ يكون فاعلا مؤثرا. وقد مر علينا أنه لا بد من محل قابل ومؤثر فاعل وآلة يكون بها التأثير. فالقرآن مثلا لا شك أنه به التأثير، ولكن يحتاج إلى فاعل مؤثر يقرأه بإيمان وقوة، حتى كأنما تشعر بأنه ينتشل المرض بيده من قوة قراءته. ومحل قابل بالنسبة للمقروء عليه، انه قابل لهذا ومؤمن لأنه سينتفع به. فإذا لم يكن عند الإنسان هذا الإيمان فليأتي بالدون بالأدوية الطبيعية. نعم خالد، احنا نفضل من لم يتقدم له سؤال، لا تقولون ان هذا من باب الهجر. اي لكن في ناس رفعوا ايديهم الان وقد اخذ.
نعم شيخ جزاكم الله خير، في مسألة تشفي بالقرآن قراءته،
ايش
قراءة القرآن يعني على سبيل دفع المرض. اقول احيانا يقرأ الانسان القرآن على سبيل المراجعة ويكون مثلا سريعا في القراءة ويفوت يعني شيء من التدبر، بل كثير من التدبر احيانا، فهل مثل هذه القراءة تنفع؟ يعني
الأجر يثبت،
الأجر يثبت، لكن أريد
لا شك أن نفع القلب قليل. القراءة بلا تدبر لا تنفع القلب نفعا كثيرا إلا بحب التقرب إلى الله عز وجل ورجاء الثواب فقط. أما نفع القلب بها من حيث السلوك والاتجاه والإرادة فهو ضعيف جدا.
لكن رفع المرض،
حتى رفع المرض إذا لم يكن عنده تدبر يعرف أن هذه الآية ستؤثر في المرض.
لا لا، يقرأ قراءة مسترسلة، يقرأ جزء جزئين مستمر هكذا،
كيف يفعل؟ ولا بد الإنسان اللي بيقرأ القرآن لأجل الشفاء يأتي بالآيات التي ثبت أنها شفاء كالفاتحة مثلا، أو بالآيات المناسبة للمرض كآيات الصحة في المسحور، نعم، وآية الزلزلة في امرأة المعسرة وما أشبه ذلك. المهم لا بد يعرف أن هذه آيات للشفاء. ايش
قول
العلماء
قاعده؟ كل من جعل
الانسان
يتسوم
متجدد، كل من جعل
الانسان
يتسوم
متجدد او سوم يعني غير مشروع، فهو
مشرك. هذا من باب شرك التشريع.
اصغر ولا اكبر؟
لا لا، مو اصغر، مو اكبر، اصغر. من الشرك الأصغر، لأن فاعلها يعتقد أنها سبب لا أنها مؤثرة بنفسها. أما إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها من دون الله فهذا أكبر.
العبادة
أي كل شيء، كل من جعل سببا كونيا أو شرعيا بدون إذن من الشارع فهو مشرك.
ما يكون
ها؟
وضع سبب العبادة
هي بدعة مرت علينا، مرت علينا في الشرع، الموافقة، موافقة الشرع أو الاتباع ما تكون إلا أن تكون موافقة الشرع في ستة أشياء.
باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
نعم، قوله هل يداوي لم يجزم المؤلف بهذا الشيء لأنه يحتاج إلى تفصيل. فالرجل يداوي المرأة والمرأة تداوي الرجل عند الضرورة وعدم وجود من يكون من جنس المريض. أما إذا وجدنا امرأة مريضة وفيه طبيب ذكر وطبيبة أنثى فلا نعدل إلى الذكر عن الأنثى وكذلك بالعكس، لكن عند الحاجة إلى أن تداوي المرأة الرجل أو الرجل المرأة فلا بأس به، بشرط أن لا يكون هناك فتنة أو محذور، فإن كان هناك فتنة أو محذور فلا يجوز. يعني مثلا لو فرضنا أن هذا المريض مرضه ليس مرضا شديدا والطبيبة امرأة شابة جميلة فتذهب تداوي هذا المريض سوف يحصل منه فتنة كما وقع. هذا وقع أن بعض المرضى الذين مرضهم خفيف إذا جاءته مثل هذه الفتيات، نعم، الذي من الفتنة أنهن يؤمرن بلباس الثوب الأبيض الذي يزيدها جمالا إلى جمالها، وهذا من البلاء والفتنة ومن تسويل الشيطان وتزيينه. وإلا فما الفرق بين الأسود وبين الأبيض؟ لا فرق، إلا أن هذا من باب تسويل الشيطان والعياذ بالله لهؤلاء الذين يلزمون الممرضات بلبس ثوب الأبيض. المهم أنه يوجد من بعض المرضى من تحس منه الممرضة بالشهوة، وفعلا تظهر علاماته في الأعضاء التناسلية من الرجل والعياذ بالله. هذه فتنة ما يجوز مهما كان، لأن العلماء رحمهم الله يقولون إنه يحرم التداوي بالمحرم ولو بصوت ملهات، يعني ولو بموسيقى وشبهها، فكيف عاد بالشيء المباشر؟ ولا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن المرأة ربما تفتتن بهذا المريض، تفتتن به. فعلى كل حال نقول لا بد من الحاجة إلى أن تمرض المرأة الرجل أو الرجل المرأة. والثاني إيش؟ أمن الفتنة، فإن لم تؤمن فإنه لا يجوز. طيب، أما ما ذكر المؤلف في الحديث عن ربيع بنت معوذ، فأنا لا أحفظ أن هذا حصل إلا في غزوة أحد، ولعلنا نشوف الشرح، مع أن ظاهر الحديث أن هذا دائم لقولها نعم كنا نغزو، فظاهر أن هذا دائم أو غالب، ولا أحفظ هذا إلا في غزوة أحد. وغزوة أحد كما تعلمون كان الصحابة قليلين بالنسبة لقريش، وأيضا حصل من الصحابة أو حصل عليهم ما حصل من الجراح والتعب، وأيضا في المدينة كانت قريبة، يمكن للمرأة أن تخرج بدون محرم وبسهولة. ما عندي شيء؟ نشوف الآن.
يقول هنا بس الحال إلى كتاب الجهاد، ولكن تكلم سطر أو سطرين.
إيش؟
الحال إلى كتاب الجهاد.
إيش يقول؟
سينا تكلم. يقول وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب. نعم. أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما. وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد.
هذا جهادك
قوله باب مداواة النساء الجرحى، أي من الرجال وغيرهم في الغزو. ثم قال بعده باب رد النساء الجرحى والقتلى كذا للأكثر. وزاد الكشميهني إلى المدينة قوله عن الربيع بالتشديد، وأبوها معوذ بالتشديد أيضا، والذال المعجمة لها ولأبيها صحبة. قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي كذا أورده في الأول مختصرة، وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود. وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان ولا نقاتل، وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن.
انت رجلات
المتجالات ميم تاء وجم
جيم ألف.
نعم.
متجالات.
نعم.
معناها مترجلات، ما أدري كأن هذه مرادفة. نعم.
لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري، وفي قول الأكثر تيمم. وقال الأوزاعي
تيمم.
وقال الأوزاعي تدفن كما هي. قال ابن المنير الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات.
وكان بالعكس، لا لو كان الأمر بالعكس كان أحسن، يعني يقال غسل الميت ضروري ويحصل به المقصود، لكن المداوات قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل، قد لا تبرأ. فلو أنه عكس رحمه الله لكان أحسن. بس خلاص، وش اللي يقول بالباب أوفى من هذا؟
يقول باب اللي بعده يا شيخ.
وش يقول؟
يقول باب ونزع السهم من البدن أو
يمكن ساق الحديث في باب واحد مرتين
وأورده في الذي بعده. نعم، باب مداوات النساء الجرحى في الغزو، وباب رد النساء الجرحى والقتلى. هذا شرح مثنين
سلوها أطراف.
ما هو أطراف؟
لا، المهم أني أنا لا أحفظ أن نساء الصحابة فعلن ذلك إلا في غزوة أحد. معلوم أن غزوة أحد كانت قبل الحجاب، ولكن ما هي المشكلة الحجاب الآن، المشكلة المس والمباشرة، هذا هو المشكل. فنحن نقول إن هذا كما قال المؤلف رحمه الله هذا من باب الضرورة، من باب الضرورة، ونحن أضفنا إلى الضرورة ما هي؟ أمن الفتنة، وهذا شرط لا بد منه. أما كون الصحابة نساء الصحابة يخرجن في كل غزوة ويشاركنا، فهذا لا أحفظه أبدا، وأنتم تتبع الموضوع أيضا. نعم.
باب الاستشفاء في ثلاث. حدثني حسين قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الاطفس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربه عسل، وشرطه محجم، وخيه نار، وانهى امتي عن الكي. رفع الحديث. رواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحج.
امشي.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سري بن يونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الاقص عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: من شرطة محجم، أو شربة عسل، أو قية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
نعم. اسمع.
باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه الشفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا من هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيب عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار يوافق الداء وما أحب أن أكتوي. حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقيه عسلا،
ثم أتاه فقال فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ.
في هذه الأحاديث ثلاث مباحث. أولا قوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة ظاهره الحصر، ظاهره الحصر، والواقع خلاف ذلك، فإن الشفاء يكون في هذه الثلاثة وفي غيرها من الأدوية الطبيعية والأدوية الشرعية. والجواب على هذا الإشكال أن نقول إن هذا الحصر إضافي، بينه حديث جابر يقول إن كان في شيء من أدويتكم، يعني الشفاء في ثلاث، في الأدوية التي كانوا يستعملونها في ذلك الوقت لا في كل شيء، فالشفاء يكون في هذه الثلاث وفي غيرها. ثانيا قوله الشفاء في ثلاث ظاهره أن الشفاء يكون لا محالة وليس الأمر كذلك، فإن الإنسان قد يتناول هذه الأشياء أو قد يفعلها ولكن لا يشفى، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط شرطا لا بد منه، وقول توافق الداء، توافق الداء في حديث من؟ في حديث جابر أيضا، فإذا لم توافق الداء فإنه وإن استعملها لا ينتفع بها. واضح ولا غير واضح؟ واضح أن الرسول اشترط أن توافق الداء، وهذا لا بد منه، لأنه إذا لم توافق الداء فهي كالرمي أو كالسهم. السهم إذا رميت به صيدا هل يصيد؟ إن وافق الصيد صاد، وإلا فلا. هكذا الدواء إن وافق الداء نفع، وإن لم يوافق فلا. الموافقة قد تكون بملائمة هذا الدواء للداء وعدم الموانع، أن يكون ملائما للداء وليس هناك موانع. وقد يكون الدواء ملائما للداء لكن هناك موانع كقوى أخرى في البدن تمنع من نفوذ هذا الداء، ومنها مثلا البنج مؤثر على الإنسان يفقد إحساسه، لكن قد يكون في البدن مانع منه. ويقول من جملة ما يمنع من تأثير البنج استعمال المنبهات، يعني مثل القهوة إذا أكثر الإنسان منها دائما لو بنج ما يغيب إحساسه، يبقى يحس بالألم. هذا نقول ما وافق لوجود مانع، ولهذا اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الدواء موافقا للداء، أي ملائما له ولا مانع. من الموانع إذا كان المرض مزمنا، إذا كان المرض مزمنا فقد يتكيف به البدن ولا يمكن أن يخرج منه، يكون مثل العادة التي تعتادها الإنسان ما يقلع عنها. ولهذا الأطباء ينصحون دائما المريض بأن يبادر بالعلاج، بأن يبادر بالعلاج بل بالوقاية قبل أن يعالج. فالمراحل ثلاث: وقاية من المرض، مبادرة به بالعلاج، أما المرحلة الثالثة وهي التأخر فهذه قد تؤدي إلى أن لا يوافق الدواء، وحينئذ لا ينتفع به. في بحث ثالث في الحديث هذه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهى أمتي عن الكي، مع أنه أخبر بأن فيه شفاء. فلماذا؟ لأن الكي تعذيب بالنار، وربما يترتب عليه مضاعفات تضر. فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام نهي إرشاد عن الكي، ولكن إذا اضطررنا إليه فلا نهي. ولهذا كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في أكحله حين أصيب في غزوة الخندق. وقد مر علينا أن الكيء له ثلاث مراتب: جائز ومكروه وحرام. فإذا علم نفعه جاز، ومثلنا لذلك بمرض ذات الجمع فإن تأثير الكي فيه أمر مشاهد معلوم. يعالج المريض بذات الجمع عند الأطباء وفي المستشفيات مدة طويلة ما ينتفع. يجي واحد من الناس يعرف كيف يكوي هذا المرض ويكويه ويبرأ برأ تام. نعم، إذا كان يغلب على الظن يعني لكنه ليس غلبة قوية فهذا مكروه. إذا كان يغلب على الظن أن لا ينفع لكن يجرب كما يقولون هذا حرام لحصول المفسدة بدون توقع المصلحة. طيب في أيضا الرابع المحجم، شرطة محجم يعني الحجامة. والغريب أن الأطباء الآن ينهون عن إخراج الدم مطلقا، أليس كذلك يا أخي شاد؟
لا يا شيخ،
لا،
فيه بعض الأمراض يتعالج بإخراج الدم.
طيب أنا كنا نسمع من قبل أنهم ينهون عن إخراج الدم مطلقا ويقولون إن هذا ليس بصحيح، ولكن الواقع أنهم قالوا ذلك جهلا منهم، وإلا فإن من الأمراض ما لا ينفع فيه إلا تفريغ الدم، وهذا شيء شهد به الواقع. نعم،
بل إنه متحتم في بعض الأحيان.
فعلى هذا نقول إنما جاءت به السنة في مثل هذه الأمور، وإن أنكرها من ينكرها من الناس فلا عبرة بإنكاره. وسيأتي الوقت الذي يقر فيه الناس بما جاء في كتاب الله أو صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مؤكد. لكن يبقى الحذر ممن يحجم، لا بد أن يكون حاذقا لأنه قد يحجم في غير موضع الحجامة، وقد يحجم في غير وقت الحجامة، وقد يحجم في شرايين لا يمكن أن تستخدم في الحجم، فيحتاج إلى إنسان حاذق لأن الأمر خطير. أما يروح الواحد مثلا ما يعرف عن حذق ثم يحجمه بالمخلب ما يصير
هذا. يمكن هذا اللي ينهو عنه.
نعم، هذا لا يمكن، لا بد من إنسان يكون حاذق. طيب كيف نعرف أنه حاذق؟ فيه طريقان لمعرفة الحذق. الطريق الأول الدراسة النظرية، الدراسة النظرية. والطريق الثاني الممارسة التجريبية. فيه من الناس الذين مارسوا مثل هذه الأشياء ممارسة تجريبية، يكون عندهم من العلم ما ليس عند الذين قرأوه قراءة نظرية. ولهذا من أهم ما يكون في مسألة الطب أو دراسة الطب أهم ما يكون التطبيق. إذا لم يكن عند إنسان تطبيق فهو وإن كان بحرا في علم الطب يكون إنتاجه ضعيفا. ونحن نعرف أناسا مارسوا مهنة الطب بالتجارب غلبوا البسافير. نعم، هي نعم، وصار أحسن منهم. أنا ذكر لي واحد أنه أصيب بمرض في جسمه وذهب إلى البلاد الأوروبية وعالج ولم ينتفع، وعالجه شخص مشهور بالممارسة التجريبية في هذا الموطن من البدن وشوفي سوى له عملية واستخرج المرض وشوفي نهائيا. وهذا أمر يعني مشاهد. هؤلاء الأطباء العرب إنما أخذوا طبهم غالبهم بالتجارب، أخذوه بالتجارب. إذا نقول لا بد أن نعرف أن الحاجم هذا إما بما علمنا منه بالدراسة أو بالتجارب. أما نجي إلي واحد حلاق ونقول يلا احجن هذا ما أصلح، لابد يكون عنده حذق. كما أن بعض الأطباء الذين درسوا الطب دراسة نظرية لا تكون عندهم الشجاعة التي يمارسون بها الطب عمليا، نعم تجده درس مثلا عن العلاج في العمليات الباطنية لكن لا يستطيع أن يجري عملية، إذا جاء يجري وإذا يده ترتعش ما يستطيع، هذا أيضا فائدة قليلة، فائدة قليلة نعم أي نعم، أو يمنع يمنع. لكن ما رأيكم في الذي جاءه رجل وقال إن فيه فتقا فهل تعرف أن تعالجه؟ قال أعرف أن أشقه ولا أعرف أن أخيطه. نعم يمكن هذا ولا لا؟ قال والله يا أخي تعرف تشق ولا تعرف أخيطه، أذيه بيعرف يشق البطن ولا أعرف أخيطه. نعم ما يصلح. فمثل هؤلاء وإن قالوا إنهم أطباء أو مثل جلسوا للناس ما يجوز أن الإنسان يلقي بيده إلى التهلكة في عند هؤلاء. طيب هذه مباحث البابين كليهما. نعم أحيانا تكون وباء، يعني أذكر من وتجري يقص الضلوع قصة يقصها يعني تتبعها ويعرف هو حديث جابر موجود موجود في نفس الحديث يقول ففي شرطة محجن ففي شرطة محجن أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء. نعم ها لذعة هنا النار مهي بتلدع اللي يلدع الحية ايه
باب الدواء لأبدان الإبل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري قال حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم.
عندك أبو نوح ولا نوح؟ ابن مسكين نوح البصري. عندكم أبو
روح؟
عندكم روح ولا أبو؟ أبو روح. نجل هذه النسخة الثالثة. طيب فيه ابن مسكين أبو نوح البصري نسخة. طيب نعم.
أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة رخمة، فأنزلهم الحرة من جوف الله، فقال اشربوا من أبواننا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا ذودة، فبعثوا في آثارهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر عينهم، ورأيت الرجل منهم يقدم الأرض بلسانه حتى يموت، قال سلام، فبلغني أن الحجاج قال لأنس، حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا، فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدث.
صحيح فيته لم يحدث. الله. لكن على كل حال هذا الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم قال كثير من أهل العلم إنه قبل أن تنزل الحدود، وقال بعض العلماء بل هو من دفع الفساد في الأرض، والله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء قابلوا النعمة بالكفر، أكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم إلى الإبل وأمرهم بالشرب من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فكانت مجازاة هذا العمل الجليل والمكافأة السيئة. ثانيا أنهم سرقوا استاقوا الإبل. ثالثا اختطفوا الرجل وقتلوه. رابعا سمروا أعين الرجل كما جاء في رواية أخرى سمروها أو سملوها. وكيفية السمر أو السمل أن يؤتى بمسمار ويحمى بالنار ثم تكحل به العين. طبعا تنتحي. فهم فعلوا هذا بالراعي ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا. ثم تركهم في الحرة يستسقون ويسقون أسقون أسقون فتركهم حتى ماتوا، لأنهم والعياذ بالله بدلوا نعمة الله كفرا. أما كون الحسن يقول ليته لم يخبر الحجاج لأنه يخشى أن ينزل الحجاج مثل هذه العقوبة بمن يخالفه في سياسته. قيل لا تكلم عليه. نعم حديث العسل فيه دليل على أن العسل فيه شفاء للبطن وأنه نافع لانطلاق البطن كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على تكرار الدواء، ويستفاد منه أيضا تكرار القراءة على المريض، ويستفاد منه تكرار الاستسقاء إذا لم ينزل المطر. فكل شيء يفعل لرفع البأس أو السوء إذا لم ينفع بأول مرة فإنه يكرر حتى يحصل المقصود. يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وش بلى قالوا قبل نزول الحدود بالنسبة لسمر الأعين، لكن الصحيح أنه مهم من باب العقوبة سمر العين لأنهم فعلوا بالراعي كما فعل به.
باب الزواج في أبواب الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اشتروا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عينهم. قال قتادة حدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
نعم هذا احتمال، لكن الصحيح ما في شيء مخالف. أعطنا الشرح بعد فيه
باب
الشرح ها؟ اي طيب.
قوله باب الدواج بأبوال الإبل. ذكر فيه حديث الحرنيين وقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل حديث أخرجه ابن منذر عن ابن عباس رفع عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة الدربة بطونه. والدربة بفتح المعجم وكسر الراء جمع درب، والدرب فتحتين فساد المعدة. قوله
الضرب
فتحتين فساد المعدة. قوله إن ناسا اشتروا في المدينة كذا هنا لإثبات فيه وهي ظرفية أي حصل لهم الجوع وهم في المدينة. ووقع في رواية الإقلال عن أنس اجتوروا المدينة. قوله أن يلحقوا براعيه يعني الإبل كذا في الأصل، وفي رواية مسلم من هذا الوجه أن يلحقوا براعي الإبل. قوله حتى صلحت في رواية مسلم عن صحة. قوله قال قتادة هو موصول بالإسناد الموقوع. وقوله حدثني محمد بن سيرين الآخري يعكر عليه ما أخرجه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سملهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سملوا أعين الرعاة. وسيأتي بيان ذلك واضحا في كتاب الديات إن شاء الله.
هذا هو الأقرب. الأقرب أن تقطيع أيديهم أرجلهم من خلاف هذا عقوبة، وأما سمر عيونهم فلأنهم فعلوا في الراعي ذلك فكان قصاصا. نعم نعم
في غزوة أحد شهور في الشرع
عطني
نقرأ الباب.
ايه ذكر المهم منها.
قوله باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوذ وسيأتي بعد باب، وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيض، وفي حديث ابن عباس عند مسلم كان يغزو بهن فيداوين الجرحى الحديث، وقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن مامر عن الزهري قال كان النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى. ولأبي داود من طريق حشرج بن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهن عن ذلك فقلنا خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق، ولم أر في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن. ولأجل ذلك قال ابن المنير بوب على قتالهن وليس هو في الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك، إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن، وهو الغالب. انتهى. وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال أي هل هو سائغ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس الحديث، والغرض منه قوله فيه ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان. وقد أخرجه في المغازي بهذا الإسناد بأتم من هذا السياق، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله خدم سوقهما بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل، وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر. وقوله تنقزان بضم القاف بعدها زاي، والقرب بكسر القاف، وبالموحدة جمع قربة. وقوله وقال غيره تنقلان القرب يعني باللام دون الزاي، وهي رواية جعفر بن مهران عند عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي. وقوله تنقزان قال الداودي معناه تسرعان المشي كالهرولة. وقال عياض قال الداودي معناه تسرعان المشي كالهرولة.
إيش؟
تنقزان
كالهرولة.
كالهرولة. وقال عياض
نعم
قيل معنى تنقزان تثيبان، والنقز الوثب والقفز كناية عن سرعة السير، وضبطوا القرب وضبطوا القرب
الواو
نعم
ضبطوا
وضبطوا القرب بالنصب، وهو مشكل على هذا التأويل بخلاف رواية تنقلان. قال وكان بعض الشيوخ يقرأه برفع القرب على أن
قرب.
برفع القرب على أن الجملة حال، وقد تخرج رواية النصب على نزع الخافض كأنهم قال تثيبان بالقرب. قال وضبطه بعضهم تنقزان بضم أوله أي تنقزان بضم أوله أي تحركان القرب لشدة عدوهما، وتصح على هذا رواية النصب. وقال الخطابي أحسب الرواية تزفران بدل تنقزان، والزفر حمل القرب الثقال كما في الحديث الذي بعده.